إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره لأركان الإسلام ركنا بعد ركن، وكان الكلام فيما مضى حول الشهادة، ثم بعد ذلك العروج على الصلاة، ومن ثم على الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والأدلة قد مرت، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها وصيام رمضان. ومعنى الصيام إخواني في الله في اللغة بمعنى الإمساك، معنى الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، بل هو مطلق الإمساك، كما في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمت الكف والإمساك عن الكلام سمي بصوم، فالإمساك هو مطلق الإمساك. وأما ما يتعلق بمعناه الشرعي، فمعنى الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام، أي ما هو الدليل على ركنية وعلى وجوب الصيام. قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية صريحة واضحة بينة في إيجاب الصيام على الناس. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، والمؤمن هو كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نادى ربنا جل وعلا أهل الإيمان وأمرهم بهذا الأمر، الأمر بالصيام. بقي مسألة، قد يقول قائل: قد قرر فيما قد قرر في الدروس الماضية على أن شرائع الإسلام، ويدخل في ذلك فروع الشريعة، ليست هي خاصة بأهل الإسلام، بل حتى الكافر مخاطب بهذا، مر ذلك معنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالتوحيد، ومخاطب أيضا بالصلاة، ومخاطب أيضا بالزكاة، ومخاطب أيضا بالصيام. لكن هنا الإشكال، النداء خاص بأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل معنى ذلك أن الكافر لا يخاطب بالصيام؟ لا، على القول الصحيح والقاعدة التي قد قررت أن الكافر مخاطب أيضا بالصيام. فما هو المخرج في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى، وانتبهوا لهذا المحمل، قال علماء: هنا النداء ليس من باب الاحتراز، النداء هنا ليس من باب الاحتراز، وأعني بالاحتراز أي الإخراج، أي أين الخطاب هنا؟ ليس المراد من الخطاب إخراج الكافر، لا، ليس هذا المقصود. فقال علماء: ليس النداء هنا من باب الاحتراز، وإنما النداء لأهل الإيمان، لأنهم هم أهل القبول والإذعان. لأن من ذا الذي سيذعن لأمر الصيام؟ ما سيذعن إلا المؤمن، أما الكافر هو معرض، ولهذا ما خاطبه ربنا، يعني إنما كان خطاب لأهل الإيمان، لأن الإذعان منهم والقبول منهم، والكافر لا يذعن، مع أنه مخاطب ومأمور بالصيام، لكن لم يتم معه الخطاب في هذه الشعيرة، لأنه ما سيؤديها إذا ما أدى التوحيد، فما بالك ما هو دون ذلك أو أبعد من ذلك، فلا يمكن أن يؤدى. فقال علماء: وهذا المحمل في كل آية بديت بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآيات. قال علماء أن هذا النداء لم يؤت به من باب الاحتراز، وإنما جيء به لأهل الإيمان، لأنهم هم أهل القبول وأهل الإذعان. وإلا على الصحيح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالصيام، مخاطب كذلك بسائر الطاعات والعبادات، وحتى يدخل في ذلك المستحبات وترك المكروهات. الكافر مخاطب وعلى هذا يعذب، يعذب على كل فعل فعله من المعاصي وعلى كل أمر تركه من الواجبات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب تأتي بمعان، وهنا معناها بمعنى حتم، بمعنى فرض، بمعنى لزم، أي مع فإن من معنى الكتاب وما تفرع منها من معانيها الحتم والإيجاب والإلزام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب أي فرض، وهكذا كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. هنا الكاف كاف تشبيهية، أي أن الصيام الذي أنتم قد ألزمتم به قد ألزم كذلك شبيهه لمن مضى من أهل الكتاب من يهود ونصارى. واختلف العلماء في الكاف هنا، الكاف التشبيهية، بماذا شبه الصيام بمن مضى؟ هل هو تشبيه فرض بفرض أم تشبيه المفروض بالمفروض؟ وفرق بين هذا وذاك. على قول من يقول بأن الآية فيها تشبيه الفرض بالفرض، معناها أن أهل الكتاب كان صيامهم فريضة مثل صيامنا كان فريضة، فأصبح التشابه في الحكم لا غير، فهذا يسمى تشبيه فرض بفرض، فهم نحن أمرنا وألزمنا بالصيام وهم أمروا وألزموا بالصيام، لكن الكيفية تختلف، كل بكيفيته وكل على شريعة نبيه. وعلى القول الثاني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن يكون تشبيه المفروض بالمفروض، بمعنى أن الصيام الذي فرض على أهل الكتاب يشبه الصيام الذي أمرنا به في الحكم وفي الكيفية، في الحكم وفي الكيفية، من حيث المدة عدة الأيام، من حيث الوقت، من حيث المفطرات إلى آخره. وهذه أقوال مشهورة عن العلماء، إما أن صيام من كان قبلنا مثلنا في الحكم فقط والهيئة تختلف، أو أن صيام من كان قبلنا كان على كل أحوال في الحكم وفي الهيئة شبيه مثلا بمثل. هذان قولان مشهوران عن سلفنا الصالح كذلكم. لكن نحن نعرف أن الأدلة الدالة قد دلت على أن أهل الكتاب يعرفون الصيام، هذا ليس شيء مستغرب عنهم، الأدلة قد صرحت على أن أهل الكتاب من يهود من نصارى كانوا يصومون. من ذلك ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري، والذي ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، عندما جمع عيسى عليه السلام بني إسرائيل، جمعوا في بيت المقدس حتى اجتمعوا وامتلأ بهم المسجد حتى علوا الشرفات، وبعد ذلك أخبرهم عيسى عليه السلام بما أمره به ربه، ومن ذلك قال وأمركم الله بالصيام، أمركم الله بالصيام، الحديث بطوله. وأيضا ما جاء في الصحيح أن نبينا لما دخل المدينة فوجد اليهود يصومون، وكان ذلك في عاشوراء، كان اليهود يصومون، إذن علم ذلك على أن من كان قبلنا كان يعرف الصيام. لكن كما قلنا الإشكالية في هذا الباب، هل صيام من كان قبلنا كان شبيها بصيامنا من حيث الحكم وهو الفريضة، أم من حيث الحكم والشكل؟ فهذا أمر مختلف فيه بين العلماء. قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا بيان على أن العلة من فرضية الصيام هي استجلاب تقوى الله جل وعلا، هذه العلة التي من أجلها فرض الصيام. وهنا مسألة يذكر العلماء كذلك عند هذه الآية تتم الفائدة من سياق هذه الآية، ما الفائدة عندما حكى لنا ربنا جل وعلا صيام من كان قبلنا، ما الذي يستفيده المسلم؟ قال علماء المسلم عند سمع هذه الآية وأن من كان قبلنا قد صام، قد صام، هذا فيه فوائد عظيمة، ومن فوائد هذه الحكمة أن المسلم يستأنس ولا يستوحش. إذا أنت يا عبد الله جاءك الصيام وثقل على نفسك فرضية الصيام، قد يأتي في جو حار، قد يأتي في وقت طويل متعب، فأنت قد قبل يأتيك الملل ويأتيك الضجر والثقل عندما تستذكر أنك لست الوحيد في هذا الصراط، بل هناك أمم من يهود ومن نصارى خاضوا هذا المضمار، فحين ماذا؟ تستأنس، تقول امشي مع القوم، ما أنا لوحدي، ما أنا لوحدي، وما نحن الذي قد خصصنا بالصيام، بل أمم لا يعلم بعددهم ولا عدتهم إلا الله قد أمروا بالصيام فصاموا وأنا مع الناس. فهذا فيه إيناس لأهل الإسلام على أن فريضة الصيام ليست خاصة بكم، وإنما قد وقعت لمن كان قبلكم. وأيضا فيه فضيلة، الفائدة الثانية أن فيها فضيلة لهذه الأمة المحمدية. ووجه الفضيلة أننا إذا علمنا أن من كان قبلنا قد فرض في حقهم الصيام ونحن كذلك فرض في ملتنا الصيام، علمنا أن هذه الشريعة التي نحن فيها شريعة مباركة، ومن بركتها ومن خيريتها أن ما من خير في من كان مضى إلا ويوجد في شريعتنا، ما أحد زاحمنا، ما أحد نافسنا، ما أحد استطاع من أي ملة أو دين أن يفوق أهل الإسلام بعبادة ولا بشعيرة. فإن كان أهل الصيام عندهم صيام، إن كان أهل الكتاب عندهم صيام، ففي شريعتنا صيام. وهذا دلالة على بركة وعلى فضيلة هذه الأمة المحمدية، وأن ما سبقت بعبادة من عبادات، بل كل ما فرض على من كان قبلنا قد وجد في ملتنا. وهذا كما قلنا من الحكم التي فيها يظهر إظهار بيان أن من كان قبلنا قد صام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وكذلك من الواجبات. والحج يقول العلماء في تعريفه هو القصد، ومن من يضيف وصف خاص من القصد، قالوا الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، فالقصد إلى شيء معظم يسمى هذا حج. وأما في اصطلاح العلماء هو الذهاب إلى مكة في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة، وهو كما قلنا واجب من الواجبات. وقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله، أي الدليل على فرضية الحج، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية واضحة الدلالة على أن الله جل وعلا أمر الحج وفرض الحج. وفي قوله تعالى: ولله على الناس، انظر في قول ربنا على الناس، والناس يشمل من؟ يشمل المؤمن والكافر، وهذا قول صحيح أن حتى الحج الكافر مطالب بالحج، وهذا يؤيد مذهب العلماء في من قال بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الخطاب للكفار، ولله على الناس حج البيت ويدخل في ذلك الكفار، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، وعلى هذا يعذب على كل فريضة لم يؤدها، فإنه يعذب مع كفره وشركه يعذب على ذلك. وهذا القول الصحيح الذي دلت عليه ماذا؟ العمومات، وهكذا الدلة الخاصة. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت إخواني في الله شروط، ومن أعظم شروط الحج الاستطاعة، ويكون ذلك أول ما يكون بالقدرة على النفس، بأن تكون بنفسك قادر على الحج. وكذلك من شروط الحج أن يكون الشخص ماذا؟ قادر على امتلاك الزاد والراحلة، كما جاء ذلك مفسرا عن سلفنا الصالح، فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة، فمن لم يستطع لذلك فليس عليه حج، بماذا؟ يسقط عنه الحج لعدم استيفاء الشروط. والحج إخوان في الله من الشعائر الذي يطالب بها المسلم ولو يؤديها مرة واحدة في حياته، يؤديها مرة واحدة في حياته، بخلاف أركان الإسلام. الصلاة أنت مطالب بها دائما وأبدا، الزكاة متى ما جاء المال أنت مطالب سنويا على مرور الحول بإخراج مال الزكاة، وهكذا الصيام سنوي كلما دخل رمضان أنت ملزم بالصيام، إلا الحج. فالحج يا عبد الله متى ما حججت لله جل وعلا ولو مرة واحدة فإن ذلك تمرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ويسقط به الطلب. وعلى هذا النص وعلى هذا إجماع العلماء. قال: من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه المقطع من الآية من أوضح الدلالات على فرضية الحج، أن الله جل وعلا سمى الذي يترك الحج بأنه كفر، بأنه قد كفر، ومن كفر هذا في حق من ترك الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جماعة من أهل العلم أخذوا الآية على ظاهرها. كيف على ظاهرها؟ ذهب بعض العلماء إلى أن من كانت عنده قدرة على الحج، قدرة في نفسه، قدرة على امتلاك الزاد وامتراك الراحلة وعلى الذهب وما ذهب فإنه يكفر، ذهب جماعة إلى كفره. ولكن جمهور العلماء على خلاف هذا الرأي، جمهور العلماء على خلاف هذا الرأي، وما أخذوا الآية على ظاهرها، وإنما قالوا الآية تحمل على محملين: إما أنه كفر عملي، الكفر العملي، الكفر العملي غير مخرج من الملة، يسمى هذا كفر عملي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر أي كفر عملي، فيحمل الآية على أنه كفر عملي وليس بكافر الذي يخرج به من الدين والملة. وإما أن الآية تحمل على ظاهرها، لكن هذا تحمل في حق الجاحد، في حق الجاحد، من ترك الحج جحودا ونكرانا، يا عبد الله حج، يقول إيش من حج يا أخي، حج بيت غاذة، هذا ما أسمي حج، هذا عذاب النفس، هذا إهلاك للنفس، أنا ما أسأل هنالك، وما الذي فرض علي الحج، أنا ما أصدق. إذا كان وصل بالعبد هذا الحال إلى الغطرسة وإلى التألي على دين الله وعلى شريعة الله واستكبر وجحد فريضة الحج فإنه يكفر. وهذا هو الذي نقل عن سلفنا، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس وعن مجاهد وعن جماعة من العلماء قالوا: ومن جحد فرضية الحج فقد كفر، وإن الله لغني عنه، وإن الله لغني عنه. فالعلماء حملوا هذه الآية على من جحد فالحج وليس على من ترك الحج، وهذا هو مذهب جمهور العلماء الذي دلت عليه الأدلة، على أن ترك الحج لمن ترك تكاسلا أنه لا يكفر، وإنما كفر يكون إما كفرا عمليا الغير مخرج من الملة، أو أنه كفر مخرج من الملة إذا صاحب ذلك الجحود وماذا والاستحلال لترك الصلاة، لترك فريضة الحج. وبهذا إخواني في الله انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة والتدليل على فرضية هذه الأركان الخمسة، وأن الإسلام يقوم على أركان خمسة: على الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وحج بيت الله الحرام. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان، وتحتها مسائل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.